بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتك بكل خير. يعرض الإنسان ما يملكه للبيع ويطلب ثمنه أو أكثر بقليل، فإذا دفع له ضعفه باع وهو مفتر ثغره، بادية نواجذه، فرح قلبه، فما بالك بمن يدفع لك أضعافا مضاعفة. إننا في هذه الدنيا نعمل ونكد ونسعى لنشتري منزلا يؤوينا وأثاثا نزين به منزلنا، وترى الإنسان يخرج باكرا ولا يعود إلا والعمل قد أنهك قواه، ومع ذلك قد لا يمتلك ما يعينه على شراء غرفة تظله، ولكن تجارتك مع الله مضمونة الربح وربحها لا يقدر. إن الله اشترى منك طاعتك وتقواك وإيمانك ووقتا من نهارك وآخر من ليلك لقاء منزل، لا منزل في الدنيا بل في الآخرة. وأي منزل هو؟ إنها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إن الله يعاملنا بلطفه وعدله وفضله لا بما نستحق، فمن ذا يعبد الله حق العبادة أو يشكره ويحمده حق الشكر؟ إننا نحسن إلى بعضنا فنشعر لساننا عاجزا عن شكر من أسدى إلينا معروفا، فكيف نستطيع أن نشكر من خلقنا من ذكر وأنثى في أحسن خلقة وأتم نعمة علينا وجعلنا مسلمين وهدانا لما يسعدنا، ثم يكرمنا بالعطاء والنعيم، بل يكافئ على النية الحسنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، بعد الانتهاء من بيان أحكام المدود نتكلم عن مبحث هام جدا من مباحث علم التلاوة، وهو مبحث الوقف والابتداء. الوقف والابتداء هو علم بقواعد يعرف بها أمكنة الوقف وأمكنة الابتداء في القرآن الكريم. إن معرفة الوقف والابتداء تصون لنا الجملة القرآنية وتبين معناها، ولذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه عندما سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقد ورد في الصحيحين أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع بقراءته، أي يقرأ آية آية، يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم، يقف، مالك يوم الدين، وهكذا. ولذلك قال العلماء بوجوب معرفة الوقوف، وقالوا من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن. لا بد لنا أيها الإخوة الكرام قبل أن نخوض في مباحث الوقف والابتداء من أن نتعرف على عدة مصطلحات تمر معنا أثناء حديثنا حتى نتعرف على معناها بشكل دقيق، وهي الوقف والسكت والقطع. أولا الوقف. الوقف هو قطع النطق على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة، مع التنفس بنية استئناف القراءة، أي هو الوقوف أثناء التلاوة لأخذ النفس ثم متابعة التلاوة بعد ذلك. مثال ذلك الوقوف في هذه الآية وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. هذا هو المقصود بالوقف. وأما القطع فهو التوقف عن القراءة بنية الانتهاء منها والانتقال لعمل آخر، ويكون القطع في رؤوس الآيات أو أواخر السور. فإذا ما أردت أن تتوقف عن التلاوة لتنتقل منها لعمل آخر فقف على رؤوس الآي أو أواخر السور. وأما السكت فهو قطع الصوت زمنا أقل من الوقف دون تنفس بنية متابعة القراءة، وهذا في مواضع معلومة من القرآن الكريم، نقف من دون نفس ثم نتابع القراءة. مثال ذلك وقيل من راق، وقف من غير تنفس ثم متابعة للتلاوة. أيضا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذه مصطلحات ستمر معنا في مباحثنا أثناء حديثنا عن الوقف والابتداء، عرفناها لك لتكون على معرفة دقيقة بالمقصود منها. يقسم الوقف إلى ثلاثة أقسام: وقف اختياري، ووقف اضطراري، ووقف اختباري. الوقف الاختياري هو أن يقف القارئ باختياره بدون أن تلجئه الضرورة لذلك، كانقطاع النفس مثلا، فيقف القارئ باختياره تماما. والوقف الاضطراري هو أن يقف القارئ بسبب عرض له ألجأه إلى الوقف، كالسعال أو العطاس أو النسيان أو انقطاع النفس، ففي هذه الحالة يستأنف القراءة من مكان يحسن الابتداء به. والوقف الاختباري هو أن يطلب من القارئ الوقف على كلمة ما لاختبار معرفته بكيفية الوقوف عليها أو الابتداء بها. مثال ذلك أن يطلب من القارئ الوقوف على كلمة نعمة في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. فإذا طلب من القارئ أن يقف على كلمة نعمة من هذه الآية، فيجب عليه أن يقف على تاء مبسوطة وليس على هاء، لأنها رسمت في القرآن تاء مبسوطة، فيقف عليها هكذا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة، يقف على تاء ساكنة مهموسة. يقف القارئ هذا الوقف لتختبر براعته بكيفية الوقوف. نأتي الآن إخواننا الكرام إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا، نجري عليها تطبيقات الأحكام. أولا، لاحظ المد المنفصل عند قوله تعالى: خالدين فيها أبدا، فيها أبدا. جاء حرف المد في كلمة، وجاءت الهمزة في الكلمة التالية، ولذلك سمي هذا المد منفصلا، وهو مد جائز، اخترنا قصره هنا على حركتين تسهيلا على القارئ المبتدئ، وقد ميز هذا المد باللون البرتقالي إشارة إلى زمن وموقع المد. فيها أبدا، فيها أبدا. ثانيا، لاحظ حكم الإدغام بغنة عند قوله تعالى: من يعمل، من يعمل. جاءت النون الساكنة، وجاء بعدها حرف الياء، وهو حرف إدغام بغنة، والواجب هنا أن نسقط النون الساكنة من اللفظ، وأن نقف على حرف الياء بغنة زمنها حركتان من غير تشديد، وقد لونت النون في حكم الإدغام بالرمادي إشارة إلى عدم نطقها، ولون حرف الياء الذي بعدها باللون الأخضر إشارة إلى موقع الغنة، فيصير اللفظ هكذا: من يعمل، من يعمل. ثالثا، لاحظ حكم الإخفاء عند قوله تعالى: من ذكر، من ذكر. جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الذال، وهو حرف إخفاء، فالواجب هنا أن نخفي النون بالحرف الذي بعدها مع غنة للنون زمنها حركتان من غير تشديد لما بعدها، ولذلك لونت النون باللون الأخضر في مصحف التجويد إشارة إلى الإخفاء وموقع الغنة. رابعا، لاحظ مد العوض عند كلمة خليلا، خليلا. فتنوين الفتح نقف عليه بألف نمدها حركتين، أي هكذا خليلا خليلا. خامسا، لاحظ المد المتصل في كلمة النساء. جاء حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، والواجب هنا أن نمد هذا المد خمس حركات وجوبا، وقد لون حرف المد بالأحمر إشارة إلى مقدار وموقع المد. سادسا، لاحظ حرف النون المشدد في كلمة لهن. لهن، والواجب هنا أن نقف بغنة على حرف النون زمنها حركتان، أي هكذا لهن، وقد لونت هذه النون بالأخضر إشارة إلى موقع الغنة. سابعا، لاحظ مد الصلة الصغرى عند قوله تعالى به عليما. به عليما، جاءت هاء الضمير وقبلها حرف متحرك وبعدها ليس همزة، والواجب هنا أن نمد الصلة حركتين، أي هكذا به عليما، وقد لونت الصلة باللون الكموني إشارة إلى مقدار وموقع المد. والآن أخي الحبيب، نختم لقاءنا معك بلطيفة من لطائف تفسير القرآن. يقول الله تعالى في الصفحة التي بين أيدينا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. انظر أخي المؤمن إلى هذا الاستفهام الذي يهز ضمائر المنحرفين الشاذين عن هدى الله، فهو استفهام إنكاري أراد الله أن يوجه من خلاله أنظار الناس إلى سبب اتخاذ الإسلام دون غيره دينا، فليس ثمة دين أحسن من الإسلام الذي يأمر أتباعه بالإحسان والتقوى. وفي نفس الآية: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. لما خص الله إسلام الوجه وهو جزء من الإنسان، ولم يحذف كلمة وجهه ليشمل المرأة الذي منه الوجه بدهيا؟ تأمل أخي هذه الكناية في كلمة وجهه، فقد صورت تمام الطاعة والاعتراف بالعبودية، لأن الوجه أشرف الأعضاء، وبه كان الإنسان إنسانا، فعبر الله عن إذعانك لأوامره بامتثال وجهك الذي هو أشرف أعضاء جسدك. وأخيرا، يقول الله تعالى في هذه الصفحة: قل الله يفتيكم فيهن. انظر أخي المشاهد إلى هذا التبشير للسائل المتحير: قل الله يفتيكم فيهن، وكأن الله يقول له: قد وجدت طلبك فكن مستبشرا. ولذلك قدم اسمه الشريف قل الله يفتيكم، ولم يقل قل يفتيكم الله، للتنويه بشأن هذه الفتية وعظمها.